نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا والحمد لله من شرح القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث لشهاب الدين أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي، وبقيت علينا مسألتان وعدنا بالكلام عليها إن شاء الله إذا حصل وقت، وحصل وقت والحمد لله. المسألة الأولى: ما هو الموقف من الحديث الضعيف؟ المسألة الثانية: الإشكال الذي وجهه أحد الإخوة فقال: يشكل علي قول العلماء في مواطن هذا حديث صحيح وليس عليه العمل، إذ كيف يكون حديث صحيح وليس عليه العمل؟ أقول جوابا عن القضية الأولى أو بيانا للقضية الأولى: ما هو الموقف من الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ أقول: مر علينا أن العلماء رحمهم الله قسموا الحديث إلى حديث صحيح وإلى حديث حسن وإلى حديث ضعيف، والعلماء يقررون أن العقائد والأحكام إنما تثبت بالأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، ولا تثبت بالأحاديث الضعيفة. لكن الذي نلاحظه أن أئمة أهل السنة أئمة الحديث يريدون الأحاديث الضعيفة في كتبهم، بل حتى في كتب العقيدة تجدون هناك كتبا تورد في بعض الأبواب أحاديثا ضعيفة، بل وفي كتب الأحكام قد تجدهم يريدون الحديث الضعيف ويقولون هو حديث ضعيف ويريدونه مع ذلك. فلماذا يصنع العلماء هذا؟ أقول: هذه النقطة حصلت فيها مخالفة بين المنهج الذي انتشر الآن وبين ما كان عليه أهل العلم في السابق. أهل العلم في السابق ما كانوا يمتنعون من إرادة الأحاديث الضعيفة من باب الاستئناس بها، ومن باب أن معانيها صحيحة، ومن باب أن معانيها جرى عليها العمل، بمعنى أنهم يريدون الحديث الضعيف في كتبهم إذا كان هذا الحديث معناه صحيح وورد في نصوص أخرى، فإنهم لا يمتنعون من إيراده. وأنا أذكر لكم الآن الأسباب التي جعلت أهل العلم يصنعون هذا الصنيع. السبب الأول الذي جعل أهل العلم يصنعون هذا الصنيع هو واحد، السبب الأول هو أن قضية تضعيف الحديث وقضية تصحيح الحديث هي قضية مبنية على غلبة الظن، هي قضية مبنية على غلبة الظن، وما دامت القضية مبنية على غلبة الظن فلا مانع من أن يأتي لهذا الحديث الضعيف ما يقويه جعله في مرتبة الحسن لغيره. إذن ما دام هذا الحديث معناه صحيح وفي الباب ما يشهد لمعناه، فهم يريدونه من باب أن هذا الحديث يتقوى في معناه بما ورد من النصوص في هذا الباب، من باب أن هذا الحكم عليه بالضعف إنما هو من باب غلبة الظن. فقد يكون ثابتا، فقد يكون ثابتا. السبب الثاني الذي جعلهم يريدونه أن العلماء يجرون في تقوية الحديث على طريقتين. الطريقة الأولى تقويته بتعدد طرقه، والطريقة الثانية تقويته بصحة معناه، وعلى الطريقة الثانية جرى الفقهاء، ولكنهم في الطريقة الثانية يصححون المعنى، بمعنى أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة السند إلا أنه من جهة المعنى معنى حسن مقبول، معنى حسن مقبول، وهذا يسمى تصحيح الحديث بما جاء في الباب، تصحيح الحديث بما جاء في الباب، والمقصود به تصحيح معناه لا تصحيح نسبته، تصحيح معناه لا تصحيح نسبته. وهم يصنعون هذا الأمر في مواطن كثيرة، ومن لم ينتبه إليه فإنه سيتجرأ بالكلام على الأئمة بما لا يليق. إذا رأيتم كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب فإن فيه جملة من الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة، لكنك إذا نظرت تجد أن هذا الحديث وهذه الآثار مندرجة تحت النصوص الواردة في الباب، وأن معناه لا يخرج عما جاء في نصوص الباب، فمعناه قوي بالنظر إلى هذا الاعتبار، وهو التقوية من جهة ما جاء في الباب لا من جهة تعدد الطرق، والنظر في التقوية هنا لصحة المعنى لا لصحة النسبة. خذ مثلا حديث علي ابن أبي طالب الذي يرويه عنه العلي الحارث الأعور موقوفا على علي عن القرآن الكريم، أن القرآن العظيم هو حبل الله المتين، وفيه نبأ من قبلكم وفصل ما بينكم، هو من أخذ به هدي ومن إلى آخره، حديث طويل. ماذا يكتب أهل العلم فيه؟ يقولون هذا الحديث صحيح مبنى، صحيح معنى ضعيف مبنى، صحيح معنى ضعيف مبنى، ويريدوه ولا يتركوا إيرادهم. الأمر الثالث أقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا في الرواية عن أهل الكتاب، أخبار أهل الكتاب، أحاديث أهل الكتاب التي جاءت في كتبهم أسانيدها متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة، بيننا وبينهم مفاوز ولا قريبة؟ انقطاعات ومفاوز كبيرة، صح؟ صح ولا لا؟ مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا العلماء قسموا أحاديث أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام، قسم جاء في شرعنا ما يخالفه فهذا نرده ولا نرويه، وقسم جاء في شرعنا ما يوافقه فهذا نكتفي بما في شرعنا وإن روينا ما عندهم فلا مانع، وقسم لم يأتي في شرعنا ما يكذبه ولا ما يصدقه فهذا نرويه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا أجاز الرسول لنا رواية أخبار أهل الكتاب التي لا تخالف ما عندنا ولا توافق ما عندنا، خلاص، ومن باب أولى رواية أخبار ما توافق ما عندنا، صح ولا لا؟ فقل إذا أجاز شرعا رواية أخبار الكتاب وهذا حالة، أفلا يجوز شرعا رواية الأحاديث الضعيفة، والحال أن ضعفها ليس كضعف أسانيد أخبار أهل الكتاب، والحال أن معانيها متفقة مع أحاديث الباب ونصوص الباب؟ لهذه الأسباب أهل العلم جروا على رواية الأحاديث الضعيفة، حتى في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال لا يمنعون من روايتها، إنما يمنعون من العمل بها في تأصيل فضيلة وإثبات أجر فضيلة، لا يمنعون من الرواية إنما يمنعون من العمل بها في تأصيل فضيلة أو إثبات أجر بها. ويقول ابن تيمية ومن ذكر من أهل العلم العمل بها فإنما يعني العمل بمعنى أن النفس ترجو ما ذكر فيها من الثواب والفضل، بس رجاء للنفس. ولذلك ابن حجر أخذ هذا الكلام وطبقه في شروط جواز العمل بالحديث الضعيف، قال أن لا يشتد ضعفه، الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه إذا ورد في فضائل الأعمال، الشرط الثاني أن لا يثبت فضيلة، يعني أن تكون الفضيلة ثابتة بأسانيد صحيح، إنما يأتي هذا في ذكر فضلة، فلا يستقل الحديث الضعيف في إثبات فضيلة. خلاص. الشرط الثالث أن لا يعتقد عند العمل به أن الرسول قاله، لأن السند النسبة، لأن السند لم يثبت، لأن السند لم يثبت. فإذا أنت أخذت بهذه الشروط لك أن تعمل بالحديث الضعيف. وسير إيش المعنى هنا؟ أنك ترجو ما فيه من الثواب، لأنه قد يكون هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أصل باب التصحيح والتضعيف والتحسين مبني على غلبة الظن. وأول ما دخلت هذه القضية دخلت في أواخر القرن الماضي من بعض العلماء الذين اشتغلوا في الحديث من علماء القارة الهندية، فإنهم أشاعوا العمل بأن الحديث الضعيف مضروب عليه بعلامة ضرب، وأنه ساقط، وأنه مطرح، وأنه لا يلتفت إليه، وهذا خلاف ما جرت عليه مصنفات الأئمة، ومن شاف فلينظر. الأئمة لم يجروا على هذا الأمر، الأئمة لم يجروا على هذا الأمر. ولذلك نحن نقول أن الأحاديث الضعيفة قد يستفاد منها أيضا في فهم الأحاديث الصحيحة. قد يأتي حديث صحيح يحتمل أكثر من معنى، ثم يأتي حديث ضعيف يرجح أحد المعنيين، فيستعمله المحدث أو الإمام في ترجيح هذا المعنى مع أن الحديث ضعيف. لذلك نحن حينما نقول هذا حديث ضعيف يسير الضعف، مو معنى هذا أنك أنت ترميه وتقول وش الداعي له وليش هذا الحديث الضعيف، بل أقول ينبغي لك أن تنتبه أن هذا الحديث الضعيف قد يبنى عليه حكم بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة. واضح؟ خاصة إذا كان هذا الحديث الضعيف مما جرى عليه العمل. وهذا السبب الرابع الذي سأذكره لكم. أقول من أنواع الصحيح التي اختلف فيها العلماء من أنواع الحديث الصحيح، احنا قلنا الآن تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة، صح ولا لا؟ ولا علة قادحة خفية، صح؟ طيب، وذكرنا أن هذا هو الحديث الصحيح الذي لا خلاف فيه عندهم. معنى هذا أن هناك أحاديث يصححونها فيها خلاف، منها الحديث الذي جرى عليه العمل، الحديث الذي جرى عليه العمل. وفي أحيان تجد الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار يورد حديثا من هذا الباب، سند ضعيف من حيث الصناعة الحديثية، السند ما هو ثابت، فيقول هذا الحديث تغني شهرته وجريان العمل به عن النظر في سنده. فهذا نوع من الحديث الصحيح المختلف فيه الذي اختلت فيه شروط من شروط تعريف الحديث الصحيح التي لا خلاف فيها، والتي ذكرها الإمام ابن الصلاح في تعريفه للحديث الصحيح عندما بدأ كتابه المعروف بعلوم الحديث. فإذا كان هذا هو الحال، أن هناك طريقة من طرق أهل العلم في إثبات الحديث لا ينظر فيها إلى الإسناد، وهي أن يكون الحديث مما جرى عليه العمل واشتهر بين العلماء بالقبول، فإننا عندها نقول إذن مثل هذه الأحاديث الضعيفة التي يصح معناها والتي لا مشكلة فيها من جهة ما تضمنته من ألفاظ ومعاني، إذا جاء الضعف فيها ضعف يسير، فروايتها من باب يعني تأكيد الباب لا مانع منه. وأنتم تروا حتى بعض المتأخرين جرى على هذا، انظروا مصنفات الشيخ حمود التويجري جرت على هذا النسق، جرت على هذا الباب. اللي يشوف هذا يقول كيف يقولون حمود التويجري محدث وكيف يقولون عالم في الحديث، كيف تفوتوا هذا الحديث إنها ضعيفة؟ لا لا لا، هذا سنن العلماء، هذا سنن الأئمة المصنفين، هكذا صنفوا، هذه طريقتهم. الإمام الترمذي، الإمام أبو داود، الإمام ابن ماجة، الإمام يعني الأجري صاحب الشريعة، الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد، عدوا من الكتب المصنفة والتي يريدون فيها أحاديث ضعيفة في العقيدة وفي الأحكام. إذن القضية أن ننتبه لهذا التعامل مع الحديث الضعيف، فليس باللازم إذا كان الحديث ضعيف في المسألة أن المسألة القول الذي ينبني على الحديث الضعيف أن يكون ضعيفا ومردودا. لأنه قد يكون لهذا الحديث الضعيف أمور تقويه وتجعل معناه صحيح من نصوص أخرى واردة إما في القرآن أو في السنة أو جريان العمل عليه عند السلف الصالح. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، قد يأتي حديث إسناده صحيح ولا يجري عليه العمل، فيذكره العالم ويقول هذا الحديث مع صحة إسناده لم يجري عليه العمل، صح ولا لا؟ ولذلك العلماء يقولون لا يلزم من صحة السند وثبوت الحديث حديثيا إسناديا جريان العمل به. وانظروا إلى الأثر الوارد، العلم آية محكمة وسنة متبعة وفريضة قائمة أو عادلة. انظروا، قال آية محكمة، ما قال آية قرآنية، لا، قال آية محكمة، لأن القرآن فيه محكمة فيه، والعلم إنما هو العلم بالمحكم وليس الأخذ به المتشابه. قال آية محكمة، لما ذكر السنة قالوا سنة، إيش قال؟ وسنة متبعة، بمعنى أن السنة التي لم يجري عليها العمل ما يؤخذ بها، فقد تصح إسنادا ويأتي المحدث يقول هذه السنة معلولة لم يجري عليها العمل، لم يجري عليها العمل. كيف يرويها أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وفلان ثم هم لا يأخذون بها ولا يفتون بها؟ وهذا باب من أبواب العلم غاب عن بعض الناس، وهو متعلق بنقد المتن، فإن مما ينقد به متن الحديث أن يجري العمل على خلافه. إذا الأمة معصومة من ترك سنن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، ولذلك اشترط من اشترط من المتفقه، قال أنا لا أعمل بحديث إلا إذا وقد سبقني من عمل به، إلا وقد سبقني من عمل به. لما؟ لأنه الحديث حينما تريد أن تعمل به لا تتوقف القضية فقط على صحة الإسناد، بل أيضا جريان العمل. وبعض أهل العلم يقسم المسألة، يقول إذا صح الحديث فينظر إما أن يجري العمل عليه وإما أن لا يجري العمل عليه، يعني يجري العمل بخلافه، وإما أن يختلفوا، فإذا جرى العمل عليه فالحمد لله، وإذا لم يجري العمل عليه فهذا دليل أن هذا الحديث معلول، فيه علة، فيه مشكلة، ولا كيف؟ طيب يا شيخ ظاهر سند الصحة، أقول هل توجد العلة إلا في حديث ظاهره الصحة؟ وهل توجد؟ ولذلك نحن إيش نقول في تعريف العلة؟ سبب خفي غامض يقتضي القدح في ثبوت الحديث، فنشترط أنها خفية وأنها تقدح في ثبوت النص، فالعلة القادحة لا توجد إلا في السند الذي ظاهره الصحة. من قوادح الحديث في ثبوته أن يجري العمل على خلافه، فقد يصحح المحدث الحديث ويقول العمل على خلافه، فيكون هنا صححه إسناديا من جهة السند وقدح فيه من جهة المتن. قد يرد المحدث الحديث ويقول هذا الحديث جرى العمل على خلافه، أو قال هذا الحديث صحيح والعمل على خلافه. كيف؟ أقول ليس من باب القدح، الأمر آخر، كان يكون الحديث عام وجاء ما يخصصه فلم يجري العمل بالحديث على ظاهره، فيقول هذا الحديث صحيح وجرى العمل على خلافه، يعني أخذ بالمخصص. قد يكون الحديث مطلق وجاء ما يقيده، قد يكون الحديث منسوخ وجاء ما ينسخه، فهذه كلها تبرر لك وتفسر لك معنى قول الإمام هذا حديث صحيح والعمل على خلافه، أو هذا حديث صحيح، أو هذا حديث حسن صحيح وقد عمل به فلان وفلان. الحالة الثالثة، إذا اختلف العلماء في المسألة، فمنهم من أخذ بمعنى الحديث ومنهم من لم يأخذ بمعنى الحديث، فهنا مسألة ميدان الترجيح والمصاولة في ذكر المرجحات هو ميدان أهل الاجتهاد والبحث والنظر. هاتان المسألتان التي أنا وعدت ببيانها إذا بقي عندنا وقت في الدورة، وقد يعني بين ذلك. في أسئلة أخرى؟ طيب، هذا السؤال. يقول نقل بعض أهل السيرة مثل ابن كثير والذهبي، ما أعرف من يقرأ، واحد يقرأ. ايش
وهل اشترط اهل السيره عدم الصحه وهل تقبل هذا الاحداث؟
لعله يسال هل يشترط في مرويات السيره ما يشترط في ثبوت الاحاديث؟ اقول هذا الاصل، لكن الاخبار التي لم تتضمن امورا منكره ولم يستنكرها اهل العلم وجرى أهل العلم على قبولها والأخذ بها وروايتها، في الظاهر أنها ثابتة، في الظاهر أنها مقبولة. عرفتم؟ الأصل أنه يشترط في ثبوت السيرة ما يشترط في ثبوت الحديث، هذا الأصل. لكن إذا جاء خبر لا ترتب عليه حكم تعبدي، إنما خبر من أيام الرسول وغزواته وتواتر العلماء على قبوله وعلى الأخذ به وعلى قبوله وعلى الأخذ به وعلى يعني عدم تضمنه أمرا أنه لا يتضمن ما ينكر، فإن هذا الحال يقتضي قبول مثل هذا الأثر. وإلا ترى عندنا أخبار كثيرة في السيرة عن الرسول وعن الصحابة وعن العلماء ما لنا فيها أسانيد، إنما جاءت القضية بهذه الصورة. ها الشيخ عثمان.
بعض الأسئلة حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا السؤال وخلاصته يقول هل صحيح أن أهل السير لا يشترط عندهم الصحة في الأسانيد؟ خلاصة هذا السؤال.
ذكرت جاوبت.
أي فالآن كأنك جاوبت هذا. يقول فضيلة الشيخ نريد خلاصة لردكم عن منهج المتقدمين والمتأخرين. لكن ما ذكر المنهج هذا، يعني ما المراد به؟ يعني سؤال مفتوح. عموما انا عندي سؤال يرد عندي اللي هو قول الترمذي وفي الباب عن كذا، يعني ايضاح قول الترمذي في الجامع يقول وفي الباب عن كذا، فهل يدخل
هذا هذا اللي يسموه يعني
تفضل.
هذا الامام الترمذي يجري في الصحيح على ما ذكرته لكم من انه تقويه الحديث تكون بالاسانيد وتكون بما ورد في الباب من نصوص أخرى. تصرف الإمام الترمذي يشعر بهذا، فإنه يورد الحديث ويقول بعده وفي الباب عن فلان عن فلان عن فلان. هذا اللي أنا أقصده بالتقوية بما جاء في الباب، بالتقوية بما جاء في الباب. أما قضية منهج المتقدمين والمتأخرين فهذه القضية يعني خلاصتها أن هناك أناس وقع في نفسهم أن علم المصطلح كما قرره ابن الصلاح ومن جاء بعده إلى يومنا هذا لا يوافق ما قرره لأئمة المتقدمون في مسائل